أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلى على محمد. في الدرس السابق حصل شيء من العجلة، فقط نلخص المطلب لنعطي النتائج. اتضح لدينا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه نسب إلى المحقق النراقي رحمة الله عليه القول بحرمة نظر غير البالغ المميز إلى عورة غيره، وجعل الآية القرآنية مخصصة لعموم رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. حصل اشتباه في النقل في الدرس السابق. نعم، المحقق النراقي رحمة الله عليه في إدامة البحث بين المطلب بوضوح، فذكر احتمالات ثلاثة في الآية المباركة عليكم السلام. الاحتمال الأول أن الآية تدل على حرمة نظر الصبي ووجوب الاستئذان بأن يكون التكليف موجها إلى الصبي. الاحتمال الثاني أن يكون التكليف الشرعي موجها إلى الولي، فالمقصود أنه على الولي أن لا يأذن للصبي بالدخول عليه. الاحتمال الثالث أن تكون الآية بحسب مدلولها الجدي هو حرمة كشف العورة أمام الصبي، وإن عبرت بلسان الأمر بالاستئذان. بعد أن يذكر هذه الاحتمالات الثلاثة يستقرب الاحتمال الأول، وهو أن يكون التكليف موجها إلى الصبي والصبية، ويكون حديث رفع القلم مخصصا بهذه الآية. هذا كان كلام المحقق النراقي. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التبيان في تفسير هذه الآية المباركة نسب إلى الجبائي القول بوجوب الاستئذان على غير البالغ. وعلل ذلك بأنه من الأخذ بظاهر الأمر، لأن الآية فيها صيغة أمر وصيغة الأمر موجهة إلى غير البالغ، إلى الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو إلى غير البالغ، فيكون الجبائي قد سبق الشيخ النراقي إلى هذا القول. حينئذ لابد من تحقيق هذا القول بدايتان في مقام الثبوت. هل يمكن الثبوتان وضع التكليف على غير البالغ أو لا يمكن؟ غير البالغ ينقسم إلى قسمين، مميز وغير مميز. أما غير المميز فلا يمكن أن يتوجه إليه التكليف، لأنه يكون من مصاديق التكليف بما لا يطاق. من لا قدرة له على تمييز الأمور، تكليفه بأمر وهو لا يفهم، إن كان مجرد تكليف صوري فلا يصدر من الحكيم، وإن كان تكليفا واقعيا يراد منه الامتثال خارجا فالمفروض أنه غير مميز. ولأجل ذلك قلنا في محله إن حديث رفع القلم لو كان شاملا لغير المميز لا يكون امتنانيا، لأن الامتنان يتحقق في مورد يمكن وضع التكليف فيلطف الشارع وفيرفعه، هنا يتحقق الامتنان. أما طفل ابن سنة مثلا لا يمكن وضع التكليف عليه، فبالتالي لا يصدق الامتنان. فلو كان حديث رفع القلم متناولا لغير المميز لا يمكن أن نحمله على الامتنان، فغير المميز ليس بحاجة إلى وضع التكليف عنه، إذ لا تكليف عليه ثبوتا. ولأجل ذلك نلاحظ أن المحقق النراقي هذه الآية المباركة استند إليها في المميز لا في غير المميز. فإذا ثبوتا إذا كان الصبي غير مميز لا يمكن توجيه التكليف إليه. أما المميز الذي يدرك الأمور ويعرف معنى العقاب والثواب والتكليف، غاية الأمر لم يبلغ الحد الذي جعله الشارع حدا للتكليف، فثبوتان لا مانع من توجيه التكليف إليه. فإذا لا محظور ثبوت في أن نأخذ بظاهر هذا الخطاب. الأمر بالاستئذان موجه إلى الصبي والصبية، فلا محظور ثبوتا بأن نأخذ بظاهره، ولا تحتاج الآية إلى تأويل. الإشكال الوحيد الذي يواجهنا هو الأدلة الدالة على رفع قلم التكليف قبل البلوغ. مقتضى الصناعة أن يقال الحق مع النراقي، لأن أدلة رفع التكليف مفادها كل غير البالغ لا تكليف في حقه. وهذه الآية المباركة بحسب ظاهرها تدل على ثبوت تكليف خاص في حق غير البالغ، وهو حرمة النظر إلى العورة أو وجوب الاستئذان. مقتضى الصناعة ماذا نفعل؟ أن نحمل العام على الخاص، فيقال رفع عن غير البالغ قلم التكليف إلا في هذا المورد. فإذن هذا هو مقتضى الصناعة. المقتضي موجود وباعتقاده المانع مفقود. أما أن المقتضي موجود فثبوتا لا يوجد محظور، هذا له أهلية التكليف. إثباتا ظاهر الآية أن الخطاب موجه لغير البالغ. أما أن المانع مفقود لأن ما يمكن أن يكون مانعا في مقام الثبوت هو الاستحالة، وهي غير متحققة في حق المميز. إثباتا أدلة رفع التكليف، أدلة رفع التكليف لما كانت تدل على الرفع بالعموم، وهذه الآية تدل على الوضع بالخصوص، الخاص مقدم على العام. فإذا للوهلة الأولى مقتضى الصناعة أن يقال الحق مع الجبائي ومع المحقق النراقي. فالكلام أن ما ذكره السيد الخوي هل يصلح أن يكون مانعا أم لا، هذا سير البحث الصناعي والمنطقي. عمدة ما ذكره السيد الخوئي أن هذه الآية المباركة لا دلالة فيها على الوجوب، لأن استفادة الوجوب فيها متوقف على عدم ورود الترخيص، وحديث رفع القلم ترخيص، والعقل لا يحكم بالوجوب إلا إذا صدر أمر ولم يرد ترخيص، وهذا المقطع الثاني لم يتحقق لورود الترخيص. هذا كان المانع الذي ذكره السيد الخوي. مع قطع النظر عن المناقشة المبنائية، وهو أن ظهور الأمر في الوجوب هل هو بحكم العقل أم أنه بالوضع أو الإطلاق، مع قطع النظر عن هذا المبنى على القول به، هل يصلح ما ذكره السيد الخوئي مانعا أم لا؟ شهيد الصدر رحمة الله عليه في بحوثه الأصولية أبطل مبنى السيد الخوئي ومبنى الميرزا النائيني القائل بأن الوجوب يستفاد من حكم العقل عن طريق ترتب تالي فسد، وذكر مجموعة من التوالي الفاسدة فقهيا والتي منها مثل هذا المورد، فهو لم يذكر هذا المورد بعينه، ويقول لازم كلام السيد الخوئي أنه إذا ورد أمر بشيء مخصوص وورد ترخيص عام أن لا نحكم بالوجوب، وإنما كان هذا التالي بنظره فاسدا لأنه قال يلزم منه تأسيس فقه جديد. والآن ماذا نلاحظ نحن؟ أن هذا التالي الذي أورده على المحقق النائيني والسيد الخوئي، السيد الخوئي يلتزم به ويقول ليس بفاسد، واضح الفكرة؟ هو يلتزم به الآن، ألم يلتزم به؟ ألم يرد آية تكلف بأمر خاص وورد رواية ترخص في مطلق الأمور، حديث رفع القلم يرخص الصبي في مطلق الأمور، يلتزم السيد الخوئي بهذا التالي الذي ذكر شهيد الصدر أنه فاسد؟ كيف كان مع قطع النظر عن هذا المبنى؟ بما يرتبط في أصل هذا البحث على تقدير صحة المبنى، هل يتم ما ذكره السيد الخوئي أم لا؟ الصحيح باعتقادي عدم تماميته، فإن ما ذكره السيد الخوئي وإن كان على وفق القاعدة أنه القاعدة ماذا تقول؟ إذا كان ثبوت حكم معلقا على شيء أو معلقا على عدم شيء، ثبوت حكم معلق على عدم شيء، وجاء دليل آخر يدل على ثبوت ذلك الشيء المعلق عليه، فماذا يحصل للحكم؟ يثبت أو يرتفع؟
يرتفع.
لأن حكم معلق على عدم الشيء جاء دليل يدل على ثبوت ذلك الشيء، لم يحصل المعلق عليه فلا يثبت الحكم. فيما نحن فيه تكليف، فيما نحن فيه الوجوب معلق، استفادة الوجوب من صيغة الأمر معلقة على عدم ورود الترخيص، شكذا بناء على صحة المبنى استفادة الوجوب من صيغة الأمر يكون معلقا على عدم ورود الترخيص. وحديث رفع القلم، وحديث رفع القلم ترخيص، فينبغي أن يرتفع الوجوب لا يثبت الوجوب. مقتضى القاعدة ما ذكره السيد الخوي، لكن مقتضى الضرورة والتسالم هو أن هذا العموم آب عن التخصيص. قدماء الفقهاء ومتأخروا الفقهاء على أنه لا تكليف على غير البالغ، ولذا عدوا مثل ابن حمزة في الوسيلة والكافي للحلبي، عدوا البلوغ من الشرائط العامة لكل تكليف. فهذا الشيء المتسالم عليه لا يمكن أن نرفع اليد عنه بمجرد ظهور قابل للمناقشة، بأن يقال إن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، بأن يقال هذا الخطاب المصدر بيا أيها الذين آمنوا واضح أنه موجه للأحرار والبالغين، يعني كأنه يقول أيها الأحرار والبالغون ليستأذنكم من ليس حرا ومن هو ليس ببالغ. توجيه الخطاب إليهم ثم الأمر بعده كاشف عن أنه عليكم أيها البالغون وأيها الأحرار أن تضعوا ضوابط تمنع دخول هؤلاء عليكم في أوقات العورات الثلاث. هذا المعنى في الآية قريب جدا، لا أقل من احتماله، فلا نستطيع أن نرفع اليد عن ذلك الشيء المتسالم يعني هي القضية ليست مجرد لفظ عام حتى نجري الصناعة في المقام فنقول إذا عندنا عام ماذا؟ خب نأتي نخصصه بالخاص. بهذا البيان يبطل كلام المحقق النراقي والجبائي. فلا يبقى مجال للالتزام بالتخصيص. وبهذا البيان أيضا لا نحتاج إلى كلام السيد الخوئي، لأن كلام السيد الخوئي فرع توجه التكليف إلى من؟ إلى غير البالغ. فنقول باعتبار ورد ترخيص فلا يدل على الوجوب فيه، حينئذ نحمله على الاستحباب. فإذا خلاصة المطلب أنه في هذه الآية المباركة لا دلالة فيها على أن التكليف موجه إلى غير البالغ كي نرتكب التخصيص في حديث الرفع، بل بمقتضى المتسالم والثابت في الأذهان من أن البلوغ حد التكليف يحمل هذا الخطاب على تكليف البالغ الحر بأن يتخذ تدابير يمنع فيها من دخول غير البالغ في أوقات العورات الثلاث عليه. هذا تمام الكلام في تحقيق الأمر في هذه الآية المباركة. وأما ما ذكره السيد الزنجاني حفظه الله فقد عرفنا في البحث السابق ما فيه. أما ما يرتبط بذيل الآية فلو سلمنا أن الجناح أصله الذنب في الفارسية، مع ذلك لا تدل الجملة على الحرمة مطلقا حتى على الصبي وضعا، وإنما تدل بواسطة المفهوم، والمفهوم مدلول التزامي وليس بمدلول وضعي. ويحتاج إلى التمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة وبقية الإشكالات التي ذكرها السيد الزنجاني تقدم الكلام فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.